محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم، مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها. كان الكلام حول انقسام العلم إلى التصور والتصديق، وانقسام الجهل بتبعه إلى الجهل التصوري والجهل التصديقي. وقلنا أن الشيء كما يعلم من وجهين أيضا يجهل من وجهين، عليكم السلام، فيجهل تصورا وتصديقا. وضرب الشيخ مثالا للمعلوم التصوري وهو اسم المثلث، وللمعلوم التصديقي وهو كون المثلث مجموع زواياه مساوي لقائمتين. ثم ضرب مثالا للمجهول التصوري وهو ذو الاثمين والمنفصل، وقد أشرنا إليهم في البحوث السابقة. فقد أنا فقط في عهدتنا بيان معنى المثال، مثال المجهول التصديقي، وهو كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها. نحن معنيين الآن ببيان هذا المعنى، هذا المطلب، لا إقامة البرهان عليه طبعا للشارح المحقق، لأنه لم يقبل البرهان عليه، ولكن بين مفرداته معنى هذا المطلب. هنا عدة مصطلحات إذا فهمناها يتضح المطلب بسهولة. المعنى الأول هو معنى قوة الخط عند المهندس. ما معنى قوة الخط؟ والمعنى الثاني معنى ضلعي القائمة، عليكم السلام. والمعنى الثالث معنى الوتر، والرابع القطر. هذه معاني أربعة يتضمنها المطلب. قوة الخط عند المهندس، القوة هنا ليست القوة الموجودة في الفلسفة بمعانيها المختلفة، لا، المهندس إذا قال قوة الخط يعني مربعه الذي يحيط به هذا الخط. قوة الخط هو المربع الذي يحيط به هذا الخط. يعني مثلا نحن إذا كان لدينا مربع هذا، إذا كان لدينا مربع هذا متساوي الأضلاع كل ضلع 4 خط، إذا كان لدينا خط طوله 4 سنتيمتر، هذا المربع يسمى قوة هذا الخط، وهذا الخط يسمى قوي على هذا المربع. لماذا يسمى قوي عليه؟ لأنه يحيط به من الجهات الأربعة، والإحاطة علامة القوة، يعني أحاط به يعني قهره من جميع الجهات، فيسمى قويا عليه، يسمى إيه؟ قويا على هذا المربع، أو يسمى هذا المربع قوة هذا الخط. إذن قوة الخط هو مربعه الذي يحيط به، هذه احفظها جيدا، قوة الخط هو مربعه الذي يحيط به. ويتكون هذا المربع، كيف يتكون من هذا الخط؟ بضرب هذا الخط في نفسه. واضح هذا المربع متساوي الأضلاع، طوله 4 سنتيمتر وعرضه أيضا 4 سنتيمتر، مساحته كام؟ 16 سنتيمتر، وانظر في امتلاك في سيرها أيضا. فإذا تكون هذا المربع من هذا الخط بضرب هذا الخط في نفسه. ومن هنا انتزع لفظ التربيع من هذا المعنى. التربيع معروف رياضي عن ضرب الشيء بنفسه، مربع الشيء عن ضربه بنفسه، لأنه يحصل منه المربع، سمي تربيع. فإذا قوة الخط مربع والذي يحيط به، ويسمى هذا الخط قوي على هذا المربع، ويتكون هذا المربع من ضرب هذا الخط في نفسه، يعني بتربيعه. واضح؟ هذا هو المصطلح الأول. نرجع للعبارة في الفصل الخامس الذي تجاوزناها عنه. في الفصل الخامس ماذا يقول؟ والخط المساوي لضلع المربع، واضح؟ والخط المساوي لضلع المربع يحيط به، يعني يحيط هذا الخط المربع، ولذلك يقال له يعني الخط أنه أي الخط قوي عليه أي على المربع، لأن الإحاطة علامة القوة، ولذلك يقال للخط أن الخط قوي على المربع، واضح؟ فإن المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه، واضح؟ انتهت العبارة التي كانت في وحدتنا من أمس. زي المعنى الثاني يعني يدرس نفسه 4 في 4 إذا كان طوله 4 5 نعم 1 1 يدر 1 نتيجة 1 إذا كان خط مش عايش 1 سنتيمتر مربع، إذا خط طوله 1 سنتي وعرضه 1 سنتي مساحته 1 سنتيمتر مربع. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني هو بالعين قائمة. ما هي الزاوية القائمة؟ يقول لك إذا كان عندنا خط هذا وقام عليه خط آخر قياما عموديا، هذا القيام العمودي يسمى في الهندسة قيام لا على الاستقامة، يلتقي معه لا على الاستقامة، لأن الالتقاء على الاستقامة يكون كإجداد على الاستقامة يعني هذا التقى معه على الاستقامة يعني هذا، لا على الاستقامة يعني عمودي عليه. إذا كان قام خطا، إذا قام خط على خط آخر لا على الاستقامة، حدثت على جانبي هذا الخط زاويتان، حدث زاويتان متساويتان، كل منهما يسمى ايه؟ قائم. ليس كل قائم نعم؟ لا، ما قلنا هذا في المصطلح الهندسي لا على السمع العمود. نعم. صلح بقى. من خلال الاستقامة يعني في الانتداب. إذا قام خطا لا على الاستقامة يعني قياما عموديا، حدثت على جانبيه ايه؟ زاويتان متساويتان، كل منهما متساوي ايه؟ 90 درجة يعني قائم. واضح؟ هذا حدوث الزاوية القائمة وراءها. هذا الخط وهذا الخط يسمى ايه؟ ضلعي القائمة. يسمى ايه؟ ضلعي القائمة. إذا ما هما ضلعي القائمة؟ ضلعي القائمة الخطان اللذان يحيطان بايه؟ بالزاوية القائمة. اسمها ضلعي القائمة. هذا ضلع وهذا ضلع. نحن إذا تصورنا هكذا، انظر، إذا تصورنا هكذا لنا الخطين عمودين الآخر هكذا وهكذا، صحيح؟ الإجابة هل ننظر العين قائمة؟ جيد؟ الخط المعترض يعني المقابل لهذه الزاوية الواصل بين العين قائمة يسمى ايه؟ وتر 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 خطأ يعني وتر عسار وتر نعم وتر. لماذا سمي وتر؟ توجه لأن بالعين قائمة كأنهما قوس، كأنهما ايه؟ قوس النجم، النباء التي يرمون بها في الحروف، فقوس النجم يكون هكذا وهذا يسمى ايه؟ وتر. له هون يضع السهم صحيح؟ الرامي جيد للسهم وينطلق هكذا، فلذلك هذا مقبضه يعني يمسك هكذا ويجزم النوز ويضربه، فهذا مقبض يد مقبض يد الرامي يسمى ايه؟ وتر، القوس والمشدود هذا هو القوس، هذا هو القوس. ايه العكس؟ هو يجزم السهم، لا يجزم، لا انتظر، هذا الوتر هذا قطعة من الحديد، يجزم القوس هكذا السهم ثم يترك، كيف العكس؟ صحيح؟ ها؟ لا أحسن هو نعم، إذا الوتر عادة يكون متخيل نعم 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 يعني لا نرسم هكذا يعني هو عادة يكون هكذا عليك كذلك ثم يجزم هذا وينطلق نعم يكون مستقيم نعم نعم المهم هذا الخط أحسن بالعكس هكذا صحيح؟ إذا هذا الذي يقبل عليه الرامي، سنتيجة يقبل الرامي هذا ثم يجزم الوتر ويستلق الدم. جيد، اذا علة تسمية هذا الوتر هو ماذا؟ علة تسمية هذا الوتر ماذا؟ انه يقرر ليه؟ القوس. ولما ان هذا القوس هو عبارة عن العين القائم، يعني فان هكذا العين القائم صحيح؟ فعلة تسمية الوتر هو هذا. اذا الوتر هو في اي مستلق قائم الزاوية هكذا العين القائم هيسمى ايه؟ وتر. مقابل القوس بعد الوتر هو مقابل القوس. انتهينا من المصطلح الثاني. القطر، القطر هو الذي ينظف السطح مطلق السطح، يعني سواء كان عندنا مثلا هكذا مثلا شكل متوازي الاطراف هذا طبيعي، هذا يسمى ايه؟ فالقطر هو الذي ينظف الايه؟ قبل كده لا هو قسم ميه يعني هذا ده ما حتى ايه هذا انقص الى مثلثين هذا الشكل نعم ايه الافقي بس الرجل ينطلق من زاويتين متقابلتين انا فاهم بس يعني هكذا هذا مش سماه وطن الوطن هو هذا بين زاويتين متقابلتين هذا ينصف الشكل متوازي الاضلاع هذا بالنسبة للأشكال المسلمة نعم قطعان قطع وقطع ويقابل ظهر الزائرة في الأشكال اللي هي مستقيمة الأضلاع هكذا يجب يكون بهذا الوضع بين الزاويتين القائمتين بينه ونصف سطح خمسة أما في الدائرة طبعا الدائرة فيها زوايا فالذي هو ايه؟ هو أو هكذا ما في إشكال هذا يسمى ايه؟ قطر الدائرة واضح؟ إذا يمكن يكون شيء واحد هم قطر وهم ايه؟ وطر اختار بالاعتبار مثل هذا صحيح؟ هذا وطر لذلك المثلث وقطر لهذا ايه؟ هذا المربع صحيح؟ ها؟ أو هكذا هكذا مثلث هكذا هذا هم قطر بلحظ الدائرة وطر بلحظ الايه؟ المثلث فهم وطر وهم ايه؟ قطر وهذا متعلق بايه؟ الشكل الذي نبحث عنه توجع الشكل هنا هو محل البحث شكل العروض نحن الآن نحضر الآن دائرة هذا الذي موصف هذه الكلمة هذا قطر إذا أخرجنا من طرفين هنا الخطين هنا خطين ايه متعامدين عمودين على بعضهم الايه الارض طيب هكذا و هكذا صارت هنا زاويه طيب هل يسمى بالنسبه لهذا المثلث ايه؟ وطر يبقى هذا الوتر لهذا المثلث وقطر ايه؟ لهذه الدائره صحيح ولا لا؟ لماذا؟ وطر لانه يقابل هذا بالعين القائمه صحيح؟ قطر لأنه ينقص الايه؟ الدائرة وينقص أيضا الشكل المتوازي الايه؟ أضلاع المتكون من ضلعي القريب يعني هذا هذا يعني كيف هذا القريب هذا هكذا وهذا هكذا صحيح؟ هذا يسمى شكل ايه؟ متوازي الأضلاع مربع مستدامة واضح؟ خط متوازي الأضلاع هذا أيضا بالنسبة ايه؟ قطر إذن هذا القطر يصبح يكون قطر الدائرة وكان فيه قطر لهذا ايه؟ المسطح المتوازي الأضلاع صحيح؟ ووطر ليه؟ لهذا المثلث ولهذا المثلث ايضا فهذا اذا احنا كلام في المثلث واضح؟ المطلوب ماذا يقول؟ يقول ان مربع هذا يساوي ايه؟ مجموع مربعي ايه؟ من عين الخارج عندما يقول قطر ماذا المصطلح هذا يقول العبارة يقول كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوصلها هذا القطر يوصل ايه هذه القائمة قويا على ضلعي القائمة احسن هكذا يرسم هذا هذا يقول الخط المرفع هذا هو الشيء كذلك هكذا صحيح قوة الخط هذا المربع. ان قوة الخط مربع لم يهدي. وقوة هذا الخط هي هذا المربع. هذا يسمي هذا مثلا ألف. وهذا باء. وهذا ايه؟ المدعى له ان قوة هذا الخط تساوي قوة هذا الخط. يعني مساحة هذا المربع تساوي ايه؟ مجموع مساحتين بالعين القائمة. واضح؟ اذا على فرض هذا طوله 3 سنتيمترات وهذا 4 سنتيمترات صحيح؟ وهذا 5 سنتيمترات. هذا مساحة هذه كم؟ 9 صحيح؟ ها؟ مساحة تساوي 9. وهنا المساحة كم؟ وهنا المساحة كم؟ 16 و9 كم؟
3 او 3 المفروض يساوي
معنا. إذا عندما يقول واضح الشرط أيوة تم كسر العروض ليش أنت ممكن تسوي هذا عروض هذا عروض أفضل أنت خمسة لا هذا كله خمسة مربع خمسة 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 مربع وصورة أطلع بعض أيوة تم كسر ليش العروض قال في العروض الثلاثة دي الثلاثة دي هذا الأطفال هذا جسمها وهذا رأسها وهذا هنا برأسها
هذا أقليدوس هذا شكل العروض في الأقليدوس نعم ليش هذه وهذا كده الأقليدوس مو يزور أنا بس هذه إذا عندما يقول في العبارة هنا واضحة كون القطر فعرض أي قطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها يعني كون مربع هذا القطر يساوي مجموع مربعي ضلعي القائمة التي يوترها واضح؟ هذه معاني كلها مجموعة لا شيء جديد ويتم شكل العروس على فكرة عملت شيء اشتباه تاريخي وقعنا فيه وهو أقليدوس هذا إسكندراني يعني مصري ليس يوناني أول شيء ويعيش في القرن الثالث قبل الميلاد لا بعد الميلاد أحد الأخوة الأعزاء رجع هذا في الكتب المعتبرة فهو كان يعني تقريبا مباشرة بعد أرسطوليس بعد وفاة أرسطوليس كان يبلغ من عمر حوالي 8 سنوات فبعد مباشرة تقريبا أقليدوس فيثاغورس أستاذ سقرا أحسن كيف نعم 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 فيثاغورس مشهور هو حسابي في الحساب أقليدوس في الهندسة ولكن هما رياضيان يعني أول من صنف الهندسة بهذا الشكل هو كان أقليدوس فيثاغورس كان يعني فيلسوف شرقي وفي نفس الوقت حسابي وهو أستاذ سقراط وسقراط أستاذ أفلاطون أو غيره أستاذ أرسطو هذا حسب الترتيب اللي التاريخي له لذلك يقول وقد يوجد نعم ها الإثبات لا هو فقط بيان على ما تقول قد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم إلى أن يتعلم مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها الزاوية القائمة أتعيش الزاوية القائمة هي كل واحدة من الحادثتين المتساويتين يعني الزاويتين الحادثتين المتساويتين على جنبتي خط المستقيم يتصل بآخر يعني بخط آخر مثله لا على الاستقامة طبعا على الاستقامة خطأ لا على الاستقامة يعني عمودي ويسمى الخطان ضلعيهما يعني ضلعي القائمة ضلعي القائمتين ويشبه نعم ويشبه الزاوية مع ويشبه الزاوية وهو يشبه له يشبه الزاوية مع ضلعيها بالإيه؟ بالقوس تشبه نعم 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 صلاح تشبه نعم وتشبه ولا تشبه لا لحظة واحدة تشبه لا بالقوس يشبه بالقوس متشبه بالقوس بالباقي يشبه بالقوس نعم انت دي يشبه الزاوية معهد العينة بالقوس ولذلك يسمى كل خط ثالث متعرض متعرض يعني مقابل غير القائم يتصل بهما يعني بالضلعين يسمى ايه وترم بالقياس اليهما يعني الى الضلعين متعرض يعني مقابل مقابل متعرض يعني مقابل متعرض يعني مقابل يتصل بهما يعني بالضلعين يسمى ايه وترا بالقياس اليهما يعني الى الضلعين ويسمى ايضا يعني هذا الوتر قطرا لماذا لانه يعني هذا الخط هذا الوتر يكون قطر الدائره التي تمر او يمر محيطها الزوايا الثلاث الحادثة من الخطوط الايه الثلاثة كما تقول هذه الدائرة تحيط بالايه بهذا المثلث بالزوايا الثلاث الحادثة من ضلعي القائمة والوتر واضح هذه الدائرة تحيط بايه برؤوس المثلث لأنه يكون قطر الدائرة أي دائرة التي تمر هذا وصف الدائرة التي تمر أو يمر محيطها بالزوايا الثلاث الحادثة من الخطوط الثلاثة هذا أولا وأيضا يعني يسمى قطرا أيضا لماذا؟ لأنه ينصف السطح المتوازي الأضلاع الذي يحيط به الضلعان هذا الذي لقطناه صحيح أيضا قطر بالنسبة لهذا ليه؟ المستطيل هذا لأنه يعني هذا الخط أو هذا الوتر ينصف السطح المتوازي الأضلاع الذي يحيط به ليه؟ الذي يحيط هذا السطح ايه؟ الضلعان الضلعان القائم 4 و3 لا 4 و3 الضلعان ضلعان قائمة 4 سم هذا هو اللي كملته هاي في 4 سم وفي ايه؟ 3 سم هناك هذا 4 و3 أتمناه سطح متوازي الأضلاع مستطيل يعني وصورته آسف وهذه صورتها وصورتها واضح خطأ وهذه صورتها الرسم موجود في طبعة مصر وفي الطبعة الحجرية أيضا موجود في الحاشية أنا للأسف لم يوردهم وهو هذا هذا هو صورته هذه صورة وهذه صورتها لا هذه صورة هذا الكلام لا نعم هذا نعم صحيح نعم 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 نعم, نعم, نعم. ولكن كأن متزوج الأضلاع أنت المهندسين أعلم بهذا في الهندسة يطلق على مثل اللي هو مول مستطيل من الماء شوي صحيح؟ نعم ينطرق إليه اشعلوا مياه بعد الشيء اشعلوا مياه بعد الشيء يعني بالعين نعم ليش؟ عشان القائمة؟ إيه صحيح نعم إذا لابد ما هنا متزوج الأضلاع معناه الأعمول الخط نعم نعم لا يمكن ميله مع كونها القائمة نعم نعم صحيح متوازي قلنا لكن احنا في الهندسه المدرسه في المدارس كان متوازي الاضلاع ينطرد الى المائل صحيح المفروض يكون لكن هو ظاهر اهم من هذا يعني كل مسطح مستقيم الاضلاع وهذه صورتها فهذا القطر قوي على ضلعي القائمه يعني مربعه يساوي مجموع مربعي ضلعي القائمه هذا معنى قوي فهذا القطر المفقود قوي على ضلعي القائمة التي يوترها الكفر يعني مربعه يساوي مجموع مربعهما مربعيهما مربعه يساوي مجموع مربعيهما تمام هو بشكل عروف الغار 25 سنتي وهذا 25 أيضا قوي نعم فهذا القطر قوي على ضلعي القائمة التي يوترها القطر أي موضح أي يساوي مربعه مربعي هما لماذا؟ فإن قوة الخط مربعه الذي يحيط به كالمر قوة الخط عند المهندس يعني مربعه الذي يحيط به كالمر من كل جهة مثلا إذا كان أحد الضلعين 4 يعني طوله 4 سم والآخر 3 يعني طوله 3 سم فالقطر يكون كم؟ 5 نعم محكات. نعم مسألة إيش؟ نعم يعني مجموع محصرة المصدر ومجموع نعم محصرة نعم نعم أحسن مجموع محصرة فيهما نعم نعم يكون خمسة لماذا؟ لأن مربعه يعني مربع الخمسة وهو 25 يساوي مجموع مربعيهما وهما 16 و9 وبرهان ذلك مذكور في الشكل المعروف بالعروس وهو 47 من المقالة الأولى من الأصول أصول الهندسة الأوكليدس. طيب انتهينا الحمد لله بسلام من هذا البحث الرياضي الباحث. طبعا ان شاء الله بعد عدة سنوات سنلتقي بحث هذا اكثر من هذا في النمط السادس من جلد الثالث تحت فلكي محض اربع صفحات مختصرة تحت فلكي محض ان احيانا الله يرحم هذا المفروض بعد خمس سنوات ان شاء الله ان احيانا لكن بعد ذلك نجلس هذه الامثله الثقيله مره الحمد لله. المهم هنا نرجع الى كلامنا لماذا قال الشيخ في التصور يتعرف وقال في التصديق يتعلم يعني قال في التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف وقال في التصديق يجهل مجال التصديق إلى أن يتعلم. هنا يشير المحقق الطوسي إلى التميز الذي قد يعرض الفرق بين العلم والمعرفة إنه قلنا قد يستعملان في بعض الأحيان بمتعلقين مختلفين. مر المتعلق الأول بينا في مسألة المنطق والطب أن قلنا المنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات وقال في كتاب القانون من الطب الطب يتعلم يتعرف فيه أحوال البدن الإنساني. قلنا أن هذا كلي وذاك جزئي يعني المعرفة تتعلق بالجزئيات والعلم يتعلق بالإيه؟ بالكليات. لذلك يتعلق المعرفة بالمحسوسات الجزئيات بالنسبة للعلم الحصول يعني تنصرف فيها الجزئيات يعني زيد هذا كما نشاهد المشاهدة الحسية أو المشاهدة العرفانية عند الصوفية أيضا يعني أيضا تتعلق بالوجود اللي هو جزئي حقيقي. وأما العلم فتتعلق بالأمور الكلية يعني المعقولات. هذا مضى. معنى آخر للفرق بين العلم والمعرفة يقول هنا المحقق الطوسي نعم أن المعرفة تتعلق بالعلم المسبوق بالعدم على الإطلاق أو المسبوق بالعدم بعد وجوده. مسبوق بالعدم يعني مثل أنت عندما تعلم أمر لم يكن يعلمه مثل ذو الاسمين وليه والمنتصر هذا الأمر كان كنت لم تعلمه أصلا ثم تعلمته فأقول الآن عرفت معنى ذو الاسمين والمنتصر أو عرفت أن المثلث مساوي زوايا قائمة عمن التصور التصديق لهم. العلم المسبوق بالعدم على الإطلاق أيضا يسمى إيه؟ معرفة لا علم. وأيضا أو مسبوق بعدمه بعد وجوده مثل عندما يقول لك صديق مثلا اسمه زيد ثم يغيب عنك ثم بعد ذلك تلتقي به أو تشاهده فتقول تعرفت عليه صحيح؟ قلت تعرفت عرفته ها او حسب المسوي لك تعرفت عليه يعني كانت لي معرفه سابقه بي ها ثم غاب عني ثم عرفته ايه مره اخرى. فاذا العلم المسبوق بالعدم على الاطلاق او بالعدم بعد الوجود يسمى ايه معرفه. وبقباله العلم يعني العلم الايه الازلي الغير مسبوق بالعدم لذلك يقال الله عالم ام عارف؟ عالم ما يقول عارف لأنه علمه ليس مسبوق ليه بالعدم علمه أزلي واضح والله عالم ولا يقول الله عارف واضح. المعنى الثالث أو الفرق الثالث بين العلم والمعرفة يقول هنا الشارح أن المعرفة تتعلق بالبصائر والعلم يتعلق بالمركبات. المعرفة تتعلق بالبصائر والعلم بالإيه بالمركبات. فإذا تقول علمت الله أم عرفت الله؟ عرفت الله لأن الله بسيط ها؟ نقول علمت الجسم مثلا المركب. أما الله تقول عرفت الله لماذا؟ لأنه بسيط. والعلم يتعلق بالمركبات والمعرفة تتعلق بالبصائر.
هنا يتضح لماذا استعمل الشيخ مصطلح المعرفة في التصور والعلم في التصديق، لأن التصور بسيط فقط، التصور سادس والتصديق مركب من التصور والحكم. ها اذا قال في مورد التصور يتعرف لانه بسيط ساده، وقال في التصديق يتعلم لانه مركب من التصور والحكم. نعم 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 لا غير مركب، يعني بسيط تصور فقط، تصور سادي ما عرفنا ازاي، اما الاخر مقرون بالحوض بالتصديق تصور معه حوض. نعم 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 جيد نعم هو هذا، لكن قلنا هذا قد كثير احيانا ما يراعوا هذه الامور، هذه الفوارق يقرا على جزء يعلم ويقرا على جزء ايضا يعرف، فهذا مو بالضروره، لكن بقول لك قد، فاذا فرق بينهما انا قلت شيء ملاك بلاك التفريق ولا ذكرناه، اما هذا ليس مضطرد دائما تقول قد. نعم 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 هذه بالنسبه لنظره المتعلمين انه تصور اذعاني نحو الوجود، لكن هذا من حسب النظره البدويه انه مركب من بعد ازاي يعني مفهوم، لا توجه هو عندما تنظر نظر الى نحو الوجود كاننا في نفس مفهوم التصديق، التصديق هو التصور معه حب صحيح حسب التحليل الذهني لاحظ، لكن تنظر ارجعه الى ايه، الى شيء بسيط بالنسبه ليه مثلا ما هي الوجود، الوجود اثنين في التحليل الذهني اثنين، لكن يرجع الى شيء واحد مثلا مصداق واحد، هو يقول مصداقه بسيط وهو ايه نحو من العين من الانفعال الاذعاني، لكن كلام في المفهوم مركب تصور معه حب، ففي لحاظ هذه العناية هذا الفرق، لأن تصور فقط بشرط لا عن الحب، والآخر تصور بشرط الحب معه حب، فهذا لطيف وهذا مركب، فقالنا في التصور يتعرف، وقال في التصديق يتعلم، واضح؟ قال وإنما قال في التصور المجهول إلى أن يتعرف، وفي التصديق المجهول إلى أن يتعلم، لأن المعرفة والعلم كما ينسبان إلى الجزء والكلي أمر، قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق بالعدم أو إلى الأخير من الإدراكين لشيء واحد يتخلل بينهما عدم، يا هذا يا ذا، يعني العدم على الإطلاق أو العدم المقيد بمسبوقيته بالوجود إلى الأخير، يعني الإدراك الأخير، قلت تعرفت على زيد الذي كنت أعرفه، واضح؟ و يعني هنا وعلى ايش؟ قد ينسبان الى الادراك والى المجرد عن هذين الاعتبارين، وهو ليه؟ التصديق وهو الذي يتعلق به العلم. اذا الجزئي ينسب، هذا له نشر هنا ايه؟ مرتب. الجزئي اللي اسف المعرفه تتعلق بالادراك المسبوق بالعدم او الى الاخير من الادراكين لشيء واحد يتخلل بينهما عدم، وايضا ينسب ايه؟ وينسب العلم الى ايه؟ الى المجرد عن هذين الاعتبارين، يعني غير المسبوق العدم على الاطلاق او العدم المسبوق بالوجود. ولذلك يعني لاجل هذا هذا الاعتبار لا يوصف الاله تعالى بالعارف، ليه؟ لانه علمه ازلي غير مسبوق بالعدم، ليس بحادث. ويوصف بالعالم، الله تعالى عالم لا عارف. لما تقول العارف بالله مثلا من لحظه جزئي، ما طلعش من الاعتبار هنا، تقول العارف بالله فلان صحيح؟ اذا الله سبحانه جزئي، ليس جزئي حقيقي، لكن انا تقول علمت العالم بالله العارف بالله اسمه جزئي، وايضا اسمه ايه؟ بسيط. يقال عارف بالله من جهته انه جزئي وانه ايه؟ بسيط. ويوصف بالعالم يعني الله سبحانه وتعالى. وقد ينسبان يعني المعرفه والعلم. وقد ينسبان الى البسيط والمركب، ولذلك يقال عرفت الله، لان الله سبحانه فيه، ولا يقال علمته. فلهذا الاعتبار الاخير يعني البساطه والتركيب خص التصور، يعني خص الشيخ التصور لبساطته بالقياس الى التصديق بالتعرف. طبعا لماذا قال بالقياس الى التصديق؟ لان التصور عندما تصور هذا مركب،
مركب من ايه؟ مثلا تقول العالم حادث مع الشك فيه، وده تصور ايه بسيط او ايه؟ مركب. لاحظ ازاي؟ مركب تصور بسيط تقول العالم فقط، او العالم حادث مع الشك فيه، يعني الشك يتنافى مع التصديق، وان الشك يلازم التصور لا التصديق. فهذا يسمى التصور ايه؟ مركب. لكن بالنسبه الى التصديق يسمى ايه؟ بسيط، لان الاخر عنده العالم حادث حقا وحكم ايه؟ وهو هكذا في الواقع على السلام. فلذلك قال ايه بالقياس اليه؟ انه قد يتعلق بالتصور من حد ناحيته وهو ايه؟ التركيز. ولكن الاخر دائما عنده اضافه الحكم فزائد عليه دائما. ولبساطته بالقياس الى التصديق ايه؟ بالتعرف. وخص التصديق لتركبه بالتعلم. طيب. قال فالسلوك الطلب منا في العلوم ونحوها اما ان يتجه الى تصور يستحصل، واما ان يتجه الى تصديق يستحصل. وقد جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولا شارحا، فمنه حد ومنه رد ونحوه. وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، فمنها قياس ومنها استقراء ومنها قياس ونحوه. ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب، فلا سبيل إلى ترك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم، ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفصل للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب. هذا خلاصة في هذا الفصل. بعد أن بين الشيء احنا قرأنا المطلب إنه تعالى دي مطلب كل عام الآن، ثم ننتقل إلى مطالب الكلية للفصول ثم نفصل. بعد أن بين الشيخ أقسام العلم، انقسام العلم إلى التصور والتصديق، وانقسام الجهل بتبعه إلى التصور والتصديق، صرح بعد ذلك أن طالب العلم، شيخ المطلب بصورة عامة، طالب العلم هو الذي يطلب المجهول التصوري والتصديق. معنى طالب العلم هو هذا، طالب العلم هو الذي يطلب المجهول التصوري والتصديقي. كيف يطلب العلم؟ وذلك بالانتقال من المعلوم التصوري والتصديقي إلى المجهول التصوري والتصديقي. والمنتقل عنه في التصور يسمى قولا شارحا، والمنتقل عنه في التصديق يسمى حجة. والانتقال من المعلوم التصوري الى المجهول التصوري يسمى ايه؟ اكتساب التصور. وكاتبه القول الشارع، او الموصل اليه هو القول الشارع. والانتقال من المعلوم التصديقي الى المجهول التصديقي يسمى التصديق، عمليه التصديق، وكاتبه الحجه. إذن يريد أن يقول أن تحصيل العلم هو عبارة عن اكتساب المجهول التصوري والتصديقي بالقول الشارع والحجة. هذا خلاص ما يريد أن يقول. تحصيل العلم هو هذا، اكتساب المجهول التصوري والتصديقي بالقول الشارع والحجة، هذا ما تحصيل العلم. وبالتالي ثم قسم بعد ذلك، نعم، المجهول التصوري الى القول الشرع الى حد ورد ومثال، والحجه الى قياس واستقراء وايه وتمثيل. واضح. ويقول في النهايه ان يتبين من ذلك الانسان ما لم يكن عنده معلوم تصوري او معلوم تصديقي لا يمكن ان يستحصل له العلم، يحتاج إلى رأس مال. رأس مال طالب العلم هو ليه؟ المعلومات التصورية والتصديقية، أو قل الأقوال الشارحة وليه؟ والحجاج، مقدمة الحجاج. وإلا الإنسان إن لم يكن له رأس مال فلن يرتح العلم كما أشرنا قبل ذلك. التاجر الذي يدخل السوق وليس عنده في جيبه رأس مال لا يستطيع أن يربح درهم واحد، طبيعي ما أحد يعطي شيء مجاني. نعم يدفع درهم ويكتفي بعشرة، يشتري بضاعة مثلا بدينار ويبيعها بدينارين فيكتفي بدينار. لابد من الاكتساب من رأس المال، هذا أيضا نفس الشيء، رأس مالك معلوماتك التصورية والتصديقية. ثم يختم الشيخ كلامه بأن يجب أن تتوجه إلى أن جمع رأس المال ليس كافي في الوصول إلى المطلوب، لابد أن تتعلم كيف أيضا تؤلف بين هذه المعلومات على الترتيب والهيئة المفروضة. مثل التاجر أيضا، التاجر لا يكفي أن يكون عنده رأس المال حتى يكتسب، لابد أن يعلم طريقة الكسب صحيحة والدقيقة حتى يوفق في الربح والحصول على الربح. أيضا نقول لك الجمع نعم مطلوب، انتخاب المعلومات المناسبة للمطلوب هذا شيء مطلوب وضروري، ولكن الأهم من ذلك كيفية تأليفها، كيف تؤلف بين مفرداتها حتى تصل إليه ومطلوب. والفن كل الفن هو فين؟ في هذا الأمر، في التأليف، الحرفة في التأليف لا في جمع فقط وانتقاء المواد الخام المناسبة للصناعة. صحيح؟ يعني أنا بالنسبة أنا لست مهندس، ممكن أجمع لوازم البناء، أتصل بالشركة يأتي لي بجميع لوازم البناء، لكن الفن كل الفن في كيفية ترتيب هذه الهندسة القيادة لترتيب مواد البناء، مو فقط في استحضار المواد اللازمة للبناء، هذا يقوم بأي إنسان عنده خبرة بسيطة. أما الترتيب كل الفن والحرفة، كل الفن والحرفة فين؟ الترتيب. لذلك الشيخ كما مضى أشار إلى الحركة الثانية دون الأولى، أيضا قلنا لأهميتها، لأن الفن والصناعة يكمنان فيهما الترتيب. الجمع نعم يحتاج إلى صناعة، والمنطق يعلمك الحركتين، يعلمك كيف تجمع المواد المناسبة وكيف تؤلفها، ولكن التأليف أهم وهو محط الصناعة. واضح؟ هذا خلاصنا في هذا الفصول على نحو عام. نرجع إلى الفصل الأول هنا، السلوك الطلبي. هذه هي عدة مطالب. أولا الشيخ قال فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها، نحوها يعني اكتب ما يجري مجرى العلوم وليس منها، ما يجري مجرى العلوم وليس منها. لماذا ليس منها؟ توجه، قلنا قبل ذلك العلم عند الحكماء والعلم التام اليقيني، الثام بالحال التصورات، اليقيني بالحال التصديق، وهو العلم الكاشف عن ليه؟ عن الواقع، يسمى علما. وقلنا أن هذا ليس مختص بالحكماء، لا، مقتضى معنى العلم ومقتضى أيضا استعماله في العرف أيضا يشير إلى هذا المعنى كما حققنا أن العلم هو الكاشف عن الواقع يسمى علما. ولكن لذلك مضى بنا أيضا عندما قسم التصديقات فيما مضى قال مبدأ علمي أو ظنيا أو إيه؟ أو تسليما. العلمي كما شرحه المحقق السوسي هنا هو مبدأ البرهان. إذن العلم عند الحكماء هو هذا العلوم ليه؟ اليقينية التامة الكاشفة عن الواقع. ولكن هناك صار، قلنا على رغم بأن هذا المصطلح مشترك بين الحكماء والجمهور مسألة العلم هو الكاشفية، ولكن الحكماء شرطوا شرط زائد على الجمهور، ما هو حد يذكره من أهم الإخوة؟ نعم أحسن، يعني يكون إيش؟ مبرهن. أحسن، هو هذا. إذا مع اتفاقهم في المعنى، ولكن يقول العلم والكاشفية لا يتحقق مجرد الادعاء، يقول أنا عندي علم، نعم لا يتحقق بالإرادة، ولكن لابد أن يقام البرهان عليه حتى نربط بين مقام الإثبات ومقام الايه الثبوت. والادعاء العلمية والأعلمية لا يكفي عندنا في مقام الايه الحقائق، ولا يغير من الواقع شيء. إذا كان عند علمك باطل غير مطابق للواقع، فادعاءك إن هذا مطابق للواقع لا يغير، لا يتروح سواء في سوق الحكماء. العلم نعم يعني الكشف عن الواقع، والطريق أيه هو الحد التام في التصور والبرهان في التصديق، وهذان المسلكان هم المعتبران عند الحكماء. لذلك العلوم التي يستعمل فيها الحد التام والبرهان تسمى بالعلوم الحقيقية، وهي محاضرة بثلاثة: الفلسفة والرياضيات وليه والطبيعيات، عندهم هذه أجزاء حكمة نظرية كاملة والمنطق طبعا.
هذه العلوم تسمى علوم، علوم، وما عداها لا يسمونها علوم. يعني ما معنى هذا؟ وين طبقة الواقع؟ يعني ونحو العلوم يعني المعارف التي يبحث عنها لا عن طريق البرهان أو الحد التام، مثل التي يبحث عنها في صناعة الجدل أو صناعة الخطاب. هذا المثل في الجدل أو الخطاب لا يولد عند الحكيم إلا الظن وإن صادق الواحد وجد وإن صادق الواحد، لأنه طريق الثبوت، طريق الإثبات أن هذا مصادق للواقع وكان نفس الأمر هو ليه؟ البرهان في مقام التصديق أو الحد في مقام ليه؟ التصور. فلا يسمى عنده بعلم، لا معنى هذا باطل، لا، العلم عنده عن طريق المعروف عن طريق الايه؟ الحد والبرهان. اما على ذلك هو يتوقف فيه، لا يحكم فيه بيه بالصحه او بالايه؟ بالخطا، يتوقف فيه. فيسمى مجموعه ظنون. الظنون معناها العامه كما اسلف. الظنون هي نتاج صناعه الجدل والخطاب عند الحكيم، والعلوم هي نتاج صناعه الايه؟ البرهان والحد الثاني. فيسمى علوم، فقال علوم وإيه؟ ونحوها. فإذا هنا التقسيم بحسب المسلك الصناعي، إن ما هو مسلك؟ مسلك برهاني، فأنت عالم وما تبحث عنه إيه؟ علم، ومطالبه في مطالب علمية. وإذا كان وسيلتك هي الجدل والخطابة واستعمالك للمقدمات المشهورة والمقولة والمظنونة والمسلمة وغيرها، ها، او رسوم النقد والتصورات، فانت ايه؟ لست بعالم، وليس هذا بعلم، وان طابق الواقع ايضا، ان الوسيله التي اثبات مطابقه الواقع هو ايه؟ الحد والبرهان. لذلك الحكماء المشايين كانوا يسموا ارسطوطيليس المعلم الاول. يعني لنا صور هذا اعتبارا، لماذا سموه معلم الاول؟ رغم المصدوق ما شاء الله به بمئات بل بالاف العلماء والحكماء والرياضيين والطبيعيين، لماذا المعلم الاول؟ لانه استعمل صناعه البرهان والحاد، يسموه المعلم الاول. هذا ليس ايه؟ في نظرهم يعني، وما دونه ليس ايه؟ في المعلمين من الحكماء والرياضيين او الطبيعيين. اذا عندما يقول الشيخ هنا هو السلوك الطلب منا في العلوم ونحوها، يعني ما يجري مجرى الايه؟ العلوم. لماذا يجري مجرى العلوم؟ يقول نعم، في النتيجه في وجه شبه وجه اختلاف. مثلا بالنسبه للتصورات، هذا الرد يجري مجرى الحد وليس من الحد. لماذا؟ لأن النتيجة يدل على الماهية في النتيجة بالدلالة الاتزانية، ولكن يخالفه فإنه لا يبين الذاتيات والحقائق، يبين العوارض. في التصديق أيضا مثلا المقلد يشبه العلم في ماذا؟ يشبهه في أي جهة؟ كأنه أولا عنده اعتقاد جازم وعلمه قد يطابق الواقع، ولكن يخالفه انه ايه؟ لا برهان ايه؟ عنده. الجهل المركب ايضا يشبه العلم في اي جهه؟ فانه ورا اعتقاد جازم وفيه حب ويدعي صاحبه في العلم. فمن هذه الجهه ايه؟ يشبه العلم، لكن يخالفه انه ايه؟ ليس مطابق ليه؟ للواقع. لذلك قال يجري مجرى العلم، كما قلنا في الشعر يجري مجرى التصديق وليس ايه؟ منه. واضح؟ هذا المطلب الاول. المطلب الثاني انه هو عندما عرفه قال الذي يحصل التصور يسمى ايه؟ قول شارع، منه حد ومنه رد ومنه ايه؟ ونحوه. وبين الشارع ان له يعني المثال له احق منه. نقول التصور له ثلاث مراتب. اعلى مرتبه المعتمده عند الحكيم هي التي تكتسب بالحد، حد التام. ثم يليها مكتسب الحد الناقص والرد. ثم يليها مكتسب الايه؟ المثال، وهي اضعفها. يقول هذا معنى قول الشارع، اي المعرف، وله ثلاثه ايه؟ مراتب. ثم يعرج على مساله الحد، يقول الحد في اللغه يعني ايه؟ يعني المنع. حد الشيء يعني ايه؟ مانعه. لذلك يقال للحاجز بين شيئين حد، يعني يمنع اختلاط هذا بذاته. ثم يحد لماذا؟ في التصورات، لانه يمنع دخول الاجنبي، ها، ويمنع خروج اهل البيت من الداخل. الصفات الذاتيه للشيء فقط، لا يخرج ذاتي ولا مسير تعب في النص، ولا يدخل عربي اجنبي. هي تسمى ايه؟ حد. باب البيت، باب البيت هو الذي يمنع دخول الاجنبي على البيت ويمنع خروج اهل البيت من البيت.
هذا يسمى ايه؟ حد البيت. هذا معنى ايه؟ استعمال لغة ليه؟ الحد. واضح؟ ثم يقول اما تعريف الرسم، الرسم في اللغة يعني الاثر. الرسم اثر، كما زي شيء رسوم وضيار عثر الى اخره. رسم يعني ايه؟ اثر، اثر الشيء يسمى رسم. ولماذا سمي الرسم المنطقي بالرسم؟ لانه يبين ايه؟ اثر الماهية وهي عوارضها ولواحقها، ولا يبين ايه؟ ذاتها. الذي سمي الرسم هذا تعريف بيان المعنى اللغوي للحد والرسم في الفصل الاول هنا. لذلك قال السلوك الطلبي منا، يعني نحن طلاب العلم في العلوم ونحوها، اما ان يتجه الى تطور يستحصل يعني يطلب يكتسب، واما ان يتجه الى تصديق يستحصل. وقد جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التطور، إلى التطور المطلوب يسمى إيه؟ قولا شارحا. فمنه يعني هذا القول منه حد ومنه رد ونحوه. نعم، فمنه يعني القول الشارح، فمنه يعني في قول الشارح، فمنه حد ومنه رد ونحوه. أقول يعني بقوله ونحوها ما عدا التصور التام واليقين من التصورات الناقصة والظنون. التصورات الناقصة بحاجة التصور، الظنون بحاجة التصديق. واعلم أن الحد يتألف من الذاتية والرث من العرضية. والحد مثلا بيان معنى الحد اللغوي، والحد في اللغة هو ليه؟ المنع. الحد في اللغة المنع، ويقال للحاجز بين الشيئين حد. في حد، الحد بين الجد واللاعب السيف أصدقاء بقى من الكتب، في حد الحد بين الشيء بين اللهو الجد واللاعب. نعم، وحد الشيء طرفه، يقول هذا حد واضح. حد السطح الخط، حد الجد الطرف، أو يسمى طرف أو حد، وحد الشيء طرفه. وإنما سمي الطرف حدا لأنه يمنع أن يدخل فيه خارج أو يخرج عنه، يعني يمنع أن يدخل في هذا الشيء خارج، شيء خارج يعني، أو يخرج عن هذا الشيء داخل، شيء داخل. والرسم هو الأثر على والذاتيات، هذه المتعلقة بالحد، هي أمور داخلة وتدل على شيء هي ماهيته، لأن الماهية تتألف من إيه؟ من الذاتيات، من أوصاف الذاتيات. والعرضيات خارجة، يعني خارجة عن الشيء، عن ماهية الشيء. الحد لا، هو نفس الماهية. حد ذات، الحد قول دال على الماهية، يعني الذي يشتمل على الأوصاف الذاتية المقاومة لماهية الشيء. والعرضيات خارجة وتدل، يعني العرضيات على شيء هي إيه؟ آثاره وعوارضه، تدل على آثار الشيء وعوارضه، لا تدل على ذات الشيء، لا تدل على حقيقة الشيء. فسمي التعريف بتلك يعني بالذاتيات حتى، وبهذه يعني الآثار العرضيات رسما. قوله ونحوه يريد به ما دون الرسم من الأمثلة وغيرها. المثال هو أخف أنواع التعريفات، يعني مثلا نضرب مثال للنفس، النفس الإنسانية لها حد، لها رسم، لها إيه؟ مثال. يقال للنفس الإنسانية بحدها جوهر مجرد ذاتا مادي فعلان، هذا حد النفس عند الفقهاء. جوهر مجرد، هذا جوهر جنس، مجرد ذاتا مادي فعلا، هذا فصل، هذا حد النفس. رسمها ما هو؟ رسمه بالحد أطاره، يقول كمال الأول لجسم طبيعي آلي، هذا بالحد أطاره وأعراضه. أو المدبر للبدن مثلا، أو المدرك المحرك، هذه كلها رسوم بالأطار. أما المثال فكأن تقول النفس نسبة النفس إلى البدن كنسبة الربان إلى السفينة أو السلطان إلى المدينة.
هذا تعريف الناس صحيح، لكن كم هو بعيد؟ انظر في نهاية ليه البعد عن حقيقة النفس وعطايا، لكن مجرد تمثيل، وهذا يليق بالجمهور الذي لا يستطيع أن يفهم لا الحد ولا الذات كما هو واضح. تقول النفس لها على المنبر مثل الربان للسفينة أو السلطان للمدينة. قوله وأن يسمى غدا إن شاء الله، والحمد لله.